المدينة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غطفان الذين كانوا ينوون أن يغزونه فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ذهب إلى بدر الآخرة على ميعاده مع أبي سفيان، لكن قريش حابته وخافته. بدأت هيبة المسلمين تنتشر وتظهر، وصارت لهم مكانة عظيمة. عندها لما رأى هؤلاء الكفار والمشركين رأوا هذا التطور الذي حدث في أمر الإسلام خافوا وخشوا، وعندها بدأ التحرك نحو الأحزاب. الذي حدد الأحزاب، الذي حرك الأحزاب هم اليهود. اليهود هم الذين حركوا الأحزاب، جاءوا من المدينة إلى خيبر بإجلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، أجلى قبلهم قبل بني النضير، أجلى بني قينقاع في قصة ذكرناها سابقا، والآن أجلى بني النضير. فاليهود شعروا بهذا الخطر الشديد، فبدأت مؤامرات اليهود كما هي عادتهم. عداؤهم للإسلام شديد، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا أهل اليهود والذين أشركوا. فعداوتهم دائمة، عداوتهم خالدة، الذي بيننا وبينهم عداء دائم ثابت في كتاب الله عز وجل، ليس عداء مؤقتا. فعندها لما انتقلوا بني النضير، انتقلوا الى المدينة، من المدينة الى خيبر، سادوا خيبر وصاروا اسياد خيبر، ورأوا انهم لا بد ان يقضوا على هذا الخطر في المدينة. فتحرك وفد من يهود بقيادة سلام بن ابي حطير وحيي بن اخطب، سلام بن ابي حطير وحيي بن اخطب وكنانة بن الربيع وغيرهم من سادة اليهود، بدأوا يتحركون في جولة في انحاء المدينة لتجميع الجموع ضد المسلمين. وصلوا الى مكة والتقوا مع سادة مكة، وذكروا لهم ما هم بصدده من تجميع الجموع، فوافقهم ابو سفيان ومن معه، وبدأ ابو سفيان بنفسه يقود هذا التحرك. ثم انهم سألوهم، قالوا: انتم اهل الكتاب وتعلمون العلوم هذه الشرعية، فأخبرونا أديننا خير أم دين محمد؟ فهنا اليهود لعنهم الله قالوا: بل دينكم خير من دين محمد. يقرون الشرك وعبادة الأصنام ويعتبرونها خير من الإسلام. فهكذا عداوتهم. ألم تروا إلى الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا في الآيات، قالوا في الآيات الله سبحانه وتعالى يشير إلى أنهم قالوا أن دينهم خير من دين النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه يعني إشارة واضحة إلى شدة العداء الذي عند اليهود، أنهم يفضلون الشرك على الإسلام. عندهم الشرك وعبادة الأصنام أفضل من هذا الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحركوا إلى غطفان فوافقتهم غطفان، ثم تحركوا إلى بني سليم فوافقتهم بني سليم، وكذلك بني قذارة والأحابيش. وتجمع من الجموع شيء غير طبيعي، لأول مرة يتجمع مثل هذا الجمع في الجزيرة، 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل يتجمعون يحذبهم اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم بفطنته وذكائه ما كان غافلا عن هذا التحرك، كان عنده العيون وتأتيه الأخبار من أنحاء الجزيرة، فجاءته الأخبار بتحرك هؤلاء الأحزاب، جاءته الأخبار بتحرك الأحزاب. فعندها بدأ يستعد لهذا القتال، بدأ يستعد لهذا القتال، وعرف أن الأحزاب يقصدون المدينة فيهاجمون المدينة. فعندها بدأ يشاور أصحابه: ما الحل؟ ماذا نفعل؟ فجاءه سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، قد كان عندنا، يقصد في الفرس، حيلة نستعملها إذا حذبتنا الجموع، لما يكون أعداد كبيرة تهجم علينا نستعمل حيلة. فقال: ما هي؟ قال: نحفر الخندق. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما الخندق؟ هذه حيلة لا يعرفونها العرب، ما الخندق؟ فشرح له ما الخندق، فبدأ حفر الخندق. نرى الخريطة الخريطة الأولى تبين حال وضع المدينة حتى نعرف أول المواقع اليهود، وحتى نعرف أيضا كيف لماذا يعني اختار النبي صلى الله عليه وسلم موقع الخندق. كما نرى في الخريطة المدينة عجيبة، تقع بين ثلاث حرات، حرة الواقم وحرة الوبرة والحرة التي في الجنوب. الحرة عبارة عن منطقة واسعة كبيرة كلها احجار مدببة، احجار سوداء مدببة، وتسمى الحرة. الحرات يصعب ان يقطعها الانسان لان من الاحجار التي فيها يقوي المشي فيها، ولانها واسعة جدا يستطيع الماشي ان يعبرها بصعوبة، لكن الجيوش لا تستطيع ان تعبرها، فيها مشقة شديدة جدا. فمحمية من ثلاث جهات بالحرات، والمساحات التي بين الحرات هذه في الجنوب مملوءة بالبساتين، وفي الجنوب الغربي جبل عير. فالمدينة محصنة بشكل طبيعي من ثلاث أماكن، من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب محصنة. مواقع اليهود ديار بني قينقاع هي أقرب الديار إلى المدينة، وقد أذلوا منها، ليس فيها يهود. وديار بني المضير في الحرة الجنوبية وقد أذلوا منها أيضا. وبقت ديار بني قريظة في الجنوب الشرقي ما بين الحرتين الشرقية والجنوبية. فالمنفذ الوحيد الذي بقى هو من خلال ديار بني قريظة. بين الحرة الشرقية والحرة الجنوبية يستطيع الإنسان أن ينفذ من هذا المكان. والشمال أيضا مفتوح. إذا عندنا مكانين ممكن الجيوش تهاجم فيها ديار المسلمين. إما من الجنوب الشرقي من خلال ديار بني قريظة ما بين الحرة الشرقية والحرة الجنوبية، أو يأتي الهجوم من الشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يحفر الخندق، أولا عنده عهد مع بني قريظة، فاستدعى بني قريظة وأكد عليهم العهد، فأعطوه العهود والمواثيق أنهم معه وأنهم سيتولون حماية هذه المنطقة الجنوبية الشرقية. فالآن غطيت المدينة من جميع جوانبها ما عدا الشمال. في الشمال جبل واحد، وقرب المدينة جبل سلع قرب المباني. نرى الخريطة الثانية لكم. في الخريطة الثانية نرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار موقع الخندق. هكذا حصر الخندق الذي نراه بالخط الأحمر. الخندق غطى لنا الشمال، ولأن حرة الوبرة فيها بعض المنافذ التي يمكن أن ينفر منها، فغطى أيضا جزء من الغرب. لكن التركيز الخندق الرئيسي هو خندق الشمال. وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعسكره ما بين الخندق وجبل سلع شمال المدينة. الخندق ما بين المدينة وجبل أحد، وجبل سلع صار داخل المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قيم جعل الخندق إلى شماله وجبل سلع في ظهره. فحماية متكاملة، ما في منفذ الآن لأي جيش يدخل على المدينة. بدأ حفر الخندق. الخندق طبعا طويل، مسافة طويلة ليست بسيطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم المسلمين كل عشرة جعل عليهم رئيس، وأعطاهم 40 ذراع يحفرونها. تقسيم دقيق، كل مجموعة لهم مسافة محددة مطلوب منهم أن يحفروها 40 ذراع. هذا بالنسبة لطول الخندق. أما بالعمق، عمق الخندق فجعله عميقا بحيث الذي ينزل داخله يصعب عليه أن يخرج منه. وجعل عرض الخندق، جعل العرض بحيث ما يستطيع الخيل أن يعبره إلا الخيل الأصيل السريع، لكن الخيول العادية لا تستطيع أن تعبره. فهذا بالنسبة لعرضه وعمقه. أما طوله فيمتد على شمال المدينة كلها. فهكذا بدأ حفر الخندق استعدادا لقدوم الأحداث. بدأ الصحابة يحفرون والحفر طبعا عملية شاقة، فكانوا يسلون أنفسهم بالنشيد، كانوا يسلون أنفسهم بالنشيد. في البخاري أول نشيد بدأ في الخندق كانت له قصة لطيفة، ذلك أنه جاء رجل أسلم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال اسمي جعيل أو جعل. الجعل هو الحشرة هذه اللي تمشي في الأرض، فاسم قبيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم فقال أنت منذ اليوم عمرو، دع عنك هذا الاسم، سمي نفسك عمرو. فقال أنا عمرو، فجعلها المسلمون نشيدا، سماه بعد جعيل عمرا، وكان للبارث يوما ظهرا، فصارت نشيد. فكانوا يغنون على الرجال اللي أسلم وينشدون يسلون أنفسهم بهذا النشيد، وأخذ ينشدون أيضا بالنشيد الذي أنشدوه في حقر أو في بناء المسجد النبوي ومسجد قباء، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وارتجز لهم عبد الله بن أبي رواحة أيضا الأبيات الشهيرة، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إلى آخر الأبيات. فكانوا ينشدون بهذا النشيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم ويمد بها صوته. بدأ الحقر واستمر، وكان الصحابة رضي الله عنهم مستعدين في الحقر. المنافقون طبعا لأنهم يظهرون الإسلام يشاركون في الحقر، لكنهم كانوا يتسللون، كل ما غفل أحد عنهم ينسل الواحد يذهب ما يعمل ما يشتغل، ويختفون هكذا يقعدون في الساعات في بيوتهم ما يعملون. وبعضهم امتنعوا عن العمل، وصار بعضهم يعتذر فيقول يا رسول الله ان بيوتنا عورة، نخاف يأتينا الهجوم من الجنوب ولا شيء، فنريد ان نبقى في بيوتنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأذن لهؤلاء لان ليس فيهم خير. واستمروا يحفروا، واستمر الحفر فترة طويلة، وكانت تستعطي عليهم احجار احيانا، استعطى عليهم حجر صخرة كبيرة استعطت عليهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ماء فصبه على هذا الحجر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الحجر فتفتت كأنه الرمل، مع أنهم ما كانوا يستطيعون أن يحفروه. فبدأت تظهر المعجزات، طبعا المعجزات كثيرة كانت في وقت الخندق لسبب أنه كان وقت فتنة شديدة وكان وقت ضيق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار هذه المعجزات لهم كان سببا في تثبيتهم، وكان الجوع قد اشتد بهم والفقر شديد كان عندهم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل 3 أيام لا يأكل شيئا، ما عنده ولا شيء يأكل. فكان من شدة الجوع يضع حجر على بطنه ويربط بطنه من شدة الجوع. لما رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه رأى هذا الوضع للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف انه في هذه الدرجة من الجوع، فذهب الى امرأته قال ما عندك شيء نأتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله ما عندنا الا عناق وعجين شعير، عندنا شيء من عجين وعندنا عناق، العناق هي العنزة الصغيرة جدا يسمونها عناق، فهذا كل اللي عندنا، هذه العنزة ما تكفي الا كم نفر، والشعير هذا ما يكفي الا كم نفر. فقال نعم ندعو النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة واربعة من اصحابه يأكلون معنا. فذهب جابر الى النبي صلى الله عليه وسلم واسر له في اذنه، قال يا رسول الله عندي طعام يكفي 3 أو 4، فاختر من تشاء من اصحابك يأتي يأكل معنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته قال يا قوم جابر يدعوكم الى وليمة. 300 رجل جاء هذا مرة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم راح يجري الى بيته قال لها الحق يا امراه فخير 300 واحد جايين. قالت له انت قلت له يجيب فقط 3 أو 4؟ قال لها قلت له. قال له قلت لك عندنا من طعام في البيت؟ قال قلت له. قالت الله ورسوله اعلم. شوف الثقة الاطمئنان ان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف وهو يعلم ماذا يفعل. فلما جاء وجدهم يطبخون القدر، يطبخون اللحم والعجين يعجنونه، فقال لا تحركوا الحجر حتى انا اغرق منه. فاجتمع الناس فكان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الخبز من التنور ويضع لهم اللحم في الخبز ويعطيهم. ياخذ الخبز ويضع فيه اللحم ويعطيهم وظل يطعمهم جميعا من هاللحم ومن هالخبز ولم ينقص. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في هذا الموطن. كذلك ارسلت عمرة بنت رواحة تمرا لزوجها واخيها عبد الله بن رواحة كانوا يحفرون في الخندق. فلما جاءوا بالتمر ارادوا ان يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابسطوا بساطا. فبسطوا البساط فالقى التمر في البساط ونادى الناس تعالوا فكلوا. فبدا الناس ياخذون والتمر يزيد يفيض وهم ياخذون والتمر يفيض وياكلون والتمر يفيض حتى سبعوا جميعا. يقول من يروي الحديث والتمر يتفاقط من البساط ينزل من البساط من كثرته. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي استعطت التي ظهرت في هذا الموت. اقترب جيش المشركين اكثر واكثر بدأت الاخبار فكانوا يستعجلون في الحفر. فاستعصت عليهم صخرة كبيرة كان سلمان والمجموعة سلمان الفارسي رضي الله عنه والمجموعة التي معهم كانوا يحاولون يحفرون في ذلك المكان. فوقفت عليهم هذه الصخرة ضربوها بالحديد ضربوها بالفؤوس فتكسرت فؤوسهم عليها ما استطاعوا يفتروها. فعندها جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تعصر علينا صخرة. طبعا اي مكان في الخندق ما ينجز يكون ثغرة ممكن يدخل منها الكفار فلا بد من انجاز كل الخندق. فجاء يشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصخرة. فجاء معهم النبي صلى الله عليه وسلم وتجمعوا الناس اللي كانوا موجودين حول هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ المعول وضرب الصخرة ضربة فمن شدة الضربة لمعت وظهر نور ملأ عليهم الحفرة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر. ثم ضرب الصقر ضربة ثانية فأيضا أنارت فحرق الله أكبر. ثم ضربها ضربة ثالثة فأنارت وتكسرت الصخرة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحفرة قالوا يا رسول الله ما هذا النور الذي رأينا؟ قال أوقد رأيتموه؟ رأيت هذا النور؟ قالوا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم إني لما ضربت الأولى رأيت بلاد الشام في حكم المسلمين ولما ضربت الصخرة الثانية رأيت مدائن الفرس في أيدي المسلمين ولما ضربت الضربة الثالثة رأيت اليمن في أيدي المسلمين. فتعجبوا الان هم محاصرين يخافون يأتونهم الاحزاب وهو في هذا الموقف يبشرهم بفتح فارس والروم اكبر دولتين في العالم. معركة اليرموك في السنة الرابعة عشرة للهجرة بعد هذا الحادث بتسع سنين فقط هزم فيها الروم وفتحت فيها الشام. ومعركة القادسية سنة 15 هجرية بعد هذا الحادث بعشر سنة فتحت فيها بلاد العراق وبدأ فتح فارس. خلال عشر سنين تحقق الوعد. من يتوقع ناس محاصرين مضيق عليهم في عشر سنين يفتحون اعظم دولتين في العالم؟ انظروا ماذا يصنع الايمان عندما يستقر في النفوس. المؤمنين طبعا اللي كانوا موجودين صدقوا هذا الوعد. المنافقين اللي كانوا موجودين بدوا يضحكون قالوا والله شيء عجيب احدنا لا يأمن ان يقضي حاجته وهو يبشرنا بفتح فارس والروم. فقالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. هذا غرور فهو محاصر مغرور يظن انه سيسيطر على الدنيا كلها. هذا منتهى الغرور. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم في الايات الكريمة كما سنقرأ بعد قليل. انتهى حفر الخندق قبل وصول جيش الكفار. وصل جيش الكفار من الشمال
طبعا شمال المدينة كما نرى جبل احد. فاتجه جيش المشركين نحو الشمال الغربي، جايين من الشمال الغربي، ارسلوا عيونهم والا خندق لا يمكن دخول المدينة. فخيموا قرب جبل احد، عسكروا في الشمال الغربي، عملوا المعسكر ضخم لعشر تلاف مشان. وقال ابو سفيان لما ذهب بنفسه ينظر الى الخندق قال هذه حيلة لا يعرفها العرب. ايش هذا؟ من وين جان هذا الخندق؟ لا يمكن عبور الان. فاحتاروا ماذا يفعلون بهذا الخندق. فارسل يهدد النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر. قال ان استطعت ان تعبر عبر. المسألة حيلة، الحرب وحيلة، الحرب خدعة. فتعال. فعندها احتارت قريش ماذا تفعل، بدأوا يفكرون كيف سيعبرون هذا الخندق. طبعا ما في مخرج الان لهم الا احد امرين، اما بني قريظة يتعاونون معهم فيلتف الجيش ويدخلون من خلال الجنوب الشرقي، او يكون لهم طريقة يعبروا بها هذا الخندق. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وبعد، النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الجيش 10,000، معه الجيش 3,000، قريش والاحزاب 10,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الجميع ان يخرجوا ليحموا الشمال، لان 10,000 ممكن يشغل المسلمين في جهة ويعبر الخندق من جهة اخرى، فلا يكون هناك قيمة للخندق، فلا بد من حماية كل الخندق باستمرار، فيحتاج عدد كبير لحماية باستمرار. فكان معه 3,000. ابو سفيان بدأ يفكر كيف يصنع. فوجد ان اسهل شيء لو تعاون معه يهود بني قريظة، اذا تعاون يهود بني قريظة حل المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يرسل من يؤكد على بني قريظة على حفظ هذا الامر، وكان يراقب تحركات بني قريظة. الذين بقوا في المدينة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، النساء والاطفال جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصن داخل المدينة، جعل لهم قلعة حصن داخل المدينة وجمعهم فيه، خشيت ان ممكن يهجم عليهم اي انسان، لان الان الرجال كلهم يحمون الخندق. فتحصن المسلمون داخل، النساء المسلمات والاطفال داخل الحصن، ما كان معهم من الرجال الا كبار السن الذين لا يستطيعون ان يقاتلوا والذين لا يحسنون القتال. فكان من بين الذين معهم حسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فوق 60 سنة عمره في ذلك الوقت في هذا المكان. هنا ابو سفيان وجد ان احسن طريقة لخطاب هؤلاء اليهود بني قريظة ان يكلمهم اليهود الذين معه، فارسل لهم حيي بن الاخطب سيد بني النضير، سيد خيبر الان، يهودي مثلهم، قال ان استطعت ان تقنعهم ان يتعاونوا معنا تنحل المشكلة. فذهب حيي بن الاخطب، ووصل الى حصون بني قريظة، حتى وصل الى حصون بني قريظة، واخذ ينادي سيد بني قريظة كعب بن اسعد القرظي، فرفض كعب ان يحدثه، قال ما احدثه. فظل يناديه، قال ما اريد منك شيء الا ان تسمعني، اسمعني. قال لا اريد ان اسمع لك. بدأ يناديه ويناديه، كعب خايف من هذا الغدر، خايف من نتائجه، وكان رجل عاقل. فظل حليل بن اخطب مصر، اسمعني حدثني ثم قال ما تشاء. فرفض ان يحدثه، قال ما احدثك، اخشى ان يكون مصيرنا كمصيرك. فعندها طبعا هؤلاء اليهود، عشان نتخيل اليهود هؤلاء يتكلمون اللغة العربية الفصحى ويلبسون اللباس العربي، يعني ليسوا اجانب، وانما هم من اهل المدينة سكنوها مئات السنين، فهم يعني لغتهم عربية وحديثهم عربي، وان كانوا يعرفون السريانية ايضا، لكن كان الحديث بينهم باللغة العربية، وكانوا ينشدون الاشعار العربية ويتعاملون بلغة العرب تماما. فقال والله انت لا تريد خطابي، خشيت ان اكل من جشيشتك، الجشيشة هي الطعام القليل، يعني انت ما عندك اللي شوية الطعام فخايف تعذبني، خايف على الاكل اللي عندك فانت بخيل. طبعا هذه الكلمة اثرت لان كان عندهم بعض هذه المعاني، فاثرت بكعب بن نافع قال ادخلوه الثلاثة عيرني العرب اني بخيل فادخلوه. فطلب اللقاء بسادة بني قريظة فاجتمعوا، كعب بن نافع ما يريد لكن تحت هذا الضغط صار هذا الامر، فاجتمع معهم حيي بن اخطب قال جئتكم بالعز، جئتكم بالشرف، جئتكم بسالة العرب، جئتكم بغطفان، جئتكم بقريش، ببني سليم، ببني فزارة، ببني عذر، قبائل العرب كلها اجتمعت اكبر الاف مقاتل، ماذا ينفعكم محمد؟ فما زال بهم يردد هذا الامر حتى وافقوا ونقضوا العهد، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مكتوب في صحيفة، فقاموا الى هذه الصحيفة التي فيها العهد فمزقوها، والان عزموا على نقض العقود. النبي صلى الله عليه وسلم شعر ان هناك تحركات غريبة، كما ذكرنا عيون النبي صلى الله عليه وسلم مستمرا فتحا، فشعر ان هناك تحركات غير طبيعية في بني قريظة، بدأوا يستعدون للقتال، فارسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من سادة الانصار، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، قال انظرا لي خبر بني قريظة في شيء تغير، واذا علمتم انهم على العهد فاعلنوا ذلك، اذا كانوا ما زالوا على عهودهم اعلنوا ذلك حتى الناس تثبت، واذا كان نقضوا العهد فلا تعلنوا ذلك، وانما اشيروا لي اشارة افهم منها انهم نقضوا العهد. ذهب الرجلان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما الى بني قريظة، طلبوا الكلام، فقام لهم سادة بني قريظة بدأوا يشتمونهم، بدأوا يسبونهم، قالوا العهد الذي بيننا وبينكم، قالوا لا عهد ولا عقد بيننا وبينكم، اعلنوا انهم نقضوا العهد. فبدأ سعد بن عبادة يسبهم يشتمهم، فامسكه سعد بن معاذ قال يا سعد ان الذي بيننا وبينهم اكبر من المشافنة، اللي بيننا وبينهم ما هو كلام لسان، اكبر من اللسان. فرجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا اليه قال ما الخبر؟ قالوا يا رسول الله عضو والقارة. تذكرون في الدرس الماضي تكلمنا عن القبيلتين اللتين نقضتا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغدرتا باصحابه فقتلوهما رغم العهد، عضو والقارة. فقالوا عضو والقارة يعني غدر يا رسول الله. طبعا هذا في منتهى الخطورة، الان الجبهة الجنوبية الشرقية انفتحت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر ابشروا بالنصر. شوف ردة الفعل اللي غير متوقعة على الاطلاق، لكن تصديق لوعد الله عز وجل، الله اكبر ابشروا بالنصر. فالناس طبعا الاخرين ما فهموا ايش اللي صاير، فظنوا انه ما زالوا على العهد، الرسول لم يكبر، لكن الخبر ما انكسر، وبدا ينتشر الخبر ان بني قريظة نقضوا العقد، وان هذه الجبهة الان جنوبية شرقية انفتحت، والخطر صار داهم، هجوم من الشمال، والان في اي لحظة ممكن يأتي الهجوم من الجنوب الشرقي، ما في اي حماية من الجنوب الشرقي. فبدأ المنافقون ينشلون، بدأ الانسحاب، كل واحد خايف على اهله، كل واحد خايف على بيته، فترك النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل وحده. تأثرت أعداد كبيرة من المسلمين بالذي حدث، فبدأ انسحاب المسلمين، الصحابة المؤمنين بدأوا ينسحبون تأثرا بموقف المنافقين، فما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم من 3000 رجل ما بقي إلا 300. انظر الخلل الذي حدث في الجيش بانتقاض بني قريظة، من 3000 يحمون الخندق ما بقى الان الا 300 رجل، والباقيين كل واحد راح بيته يريد يحمي بيته. هنا بني قريظة اول ما فكروا فيه قالوا خلونا اول شيء ناخذ النساء والاطفال، ناخذ سبايا. كانوا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك النساء والاطفال في حقن داخل المدينه، فقالوا خلونا نشوف، ترك معهم حمايه، ترك معهم حراس، ولا ما في احد الا نساء واطفال، اذا فقط نساء واطفال نهجم عليه وناخذهم. طبعا الوضع كان في منتهى الخطوره، فعلا الحصن ليس فيه الا نساء واطفال، ما كان معهم رجال، لان كان محتاج كل الرجال للدفاع امام 10,000. فارسل اليهود عيونهم سوافيس لينظروا هل في الحصن رجال. اقتربت العيون هؤلاء، اقتربوا من الحصن، شافوهم النساء يتحركون، لكن ما عندهم احد يحميهم. ثم هؤلاء العيون ارسلوا واحد يقرب حتى يتاكد. فهنا صفيه بنت عبد المطلب عمه النبي صلى الله عليه وسلم كانت تراقب، فرات ان هذا اذا اقترب ولم يدفع واحد، ما رد احد، معناها عرف اليهود انه الحصن ليس فيه احد. فقال لابد من قتل هذا العين، لان اذا ما قتل انكشف الامر. فقامت الى حسان بن ثابت، قالت يا حسان قم فاقتله، فوالله لا رجع بالخبر ياتون من كل مكان. قال والله لا احسن القتال، ما اعرف كيف اقاتل. فاحتارت ماذا تفعل، ثم انها عدمت، فلبست لبس الحرب، لبست لبس الحرب وتمنطقت واخذت عمود واختبأت لهذا الرجل اليهودي. فلما اقترب منها خرجت اليه فضربته بعمود على رأسه، فسقط الرجل، فقامت اليه بالخنجر فقطعت رأسه. شوف امرأة كيف تفعل، فاخذت رأسه وصعدت فوق الحصن، وين جماعة اللي جايين معاه، فاخذت الرأس وقذفت عليهم. فقالوا الحصن مملوء بالرجال. فعندها امتنعوا عن الهجوم على الحصن ببطولة هذه المرأة الصحابية الجليلة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا المرأة لما يكون الإيمان يشتعل في قلبها وتكون الشجاعة، ولذلك هي التي ربت ابنها الزبير بن العوام ابن صفية، هي التي ربته على الفروسية وعلى الشجاعة. هكذا كانت تلقيه في المكان المظلم، فإذا بكى ضربته، فكان الناس يعتبون عليها، يقولون الطفل الصغير تفعل به ذلك؟ قالت انما اربيه ليكون فارسا، اربيه عشان يكون فارس. ففعلا خرج الزبير بهذه الطريقه. ليست النساء اليوم الواحدة منها تخاف من اصغر شيء وتربي اولادها على الخوف، كلا، هي المساله مساله تربيه. فلما المراه يكون عندها هذه الشجاعه تربي اولادها على هذه الشجاعه. فهكذا مكان موقفها، وبموقفها هذا حمت حكم كامل بهذا التصرف رضي الله عنه. اشتد الحصار، الان ما في الا 300 رجل يدافعون، وبدا الضغط من كل مكان هجوم. كانوا الكفار يحاولون ان يدفنوا الخندق او يعبروا الخندق، والصحابه يدفعون من كل مكان. والان بني صغيره بعدين يستعدون للقتال، للهجوم من الجنوب. ابدأوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فعلا موقف في منتهى الخطورة، الذين حضروا هذا الموقف عرفوا معنى هذه الكلمات يقصدونها، يقول وزاغت الأبصار، ما تدري من وين سيأتيك، تهاجم من امامك باستمرار وما ندري في اي لحظه ياتيك اليهود من وراك. فانظر الى الوضع الذي كانوا عليه. استمر الامر، المسلمين يدفعون وخايفين باستمرار من ورائهم، الى ان يوم من الايام جماعه من ابطال المشركين قالوا لا بد لنا من ان نعبر الخندق. وفعلا اختاروا اضيق مكان في الخندق، وخمسه منهم عبروا الخندق، كانت عندهم خيول اصيله، فقتلوا وعبروا الخندق. من هؤلاء الذين عبروا الخندق عمرو بن ود وعكرمة بن ابي جهل وهبيرة بن ابي وهب وضرار بن الخطاب وعبد الله بن معاوية ونوفل بن عبد الله بن معاوية، خمسة كلهم من ابطال المشركين عبروا الخندق. الان وقفوا امام المسلمين، من يبارز، من يقاتل؟ فأول واحد خرج إلى القتال هو عمرو بن ود. عمرو بن ود يذكرون عنه أنه كان بطل الجاهلية، كان الناس يخلعون من اسمه، ليس من قتاله، من اسمه يخافون. ويقولون عنا انه في ذلك اليوم كان عمره 80 سنة، لكن في منتهى القوة. حتى نعرف قوته لما وقف عمرو بن لود ونادى من يبارك، فقالوا من انت؟ قال انا مدجج بالحديث، فقال انا عمرو بن لود، فلم يخرج احد، كل المسلمين خافوه حتى ابطالهم خافوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج له؟ فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه انا يا رسول الله. قال اجلس يا علي. علي ما زال صغير في ذات الوقت، عمره 24-25 سنة فقط، ما متعود على قتال امثال هذا، خبير في الحرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتامل ان واحد من خبراء الحرب هؤلاء يخرجون له، لكن كلهم خافوا من عمرو بن لود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية من يخرج له؟ فلم يخرج احد. فقال علي انا يا رسول الله. قال اجلس يا علي. فجلس علي. وللمرة الثالثة ينادي النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج له؟ فقال علي انا يا رسول الله، ولم يتبرع غيره. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم التفت الى علي، قال يا علي اخاف ان يقتلك. شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قوة هذا الرجل اخاف ان يقتلك. قال بل انا اقتله يا رسول الله ان شاء الله. فقال اخرج معه. فخرج علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ماشيا، وعمرو بن لود على فرس. فهنا ما عرفه عمرو بن لود، قال من الرجل؟ قال علي. قال علي بن معاوية. قال بل علي بن ابي طالب. قال ارجع يا ابن اخي، ارسل من هو اسن منك، ارسل لي واحد شوية يفهم في القتال، ما ينطق عليه شاب صغير جاي قاتل. فقال له علي كرم الله وجهه، قال يا عمرو بن لود سمعت وبلغني انك ما دعيت الى احد امرين الا اخترت واحد منهما، ما تدعى الى امرين الا تختار واحد منهما. فقال نعم. قال فانا ادعوك الى واحد من امرين. قال قل. قال اما الاولى فادعوك الى الاسلام، وان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. شوف حتى في هذا الموطن دعوة الى الله. فقال عمرو بن لود اما هذه فلا حاجة لي بها. هذه ماذا؟ الثانية. قال الثانية النزال قاتلني. فتعجب عمرو بن لود، قال والله ما ظننت اني اعيش حتى ارى من يدعوني الى النزال. اول مرة واحد يطلب ان يقاتلني. الناس كانت تفر من امامه، تسمع اسمه تفر، الان هذا يأتي يقول تعال قاتلني. فعندها من شدة تعجبه وغضبه نزل من طرفه فضرب الفرس فقتل الفرس. ليش؟ ان علي بن ابي طالب جاي ماشي، فراى ان عيطه هو يقاتل على فرس وعلي ماشي، فاراد ان يقتل له. شوف الفقر اللي عندهم. فنزل وبدأ القتال بين الرجلين، والجيشين الان مختصين ينظرون ماذا يحدث. بدأ القتال عظيم، كلاهما ماشي على قدميه. ثم ان عمرو بن لود رفع السيف ونزل بضربة في منتهى القوة على رأس علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. فمن شدة الضربة تلقاها علي في درع، عند درع، فوضع الدرع امام الضربة، فمن شدة الضربة كسر الدرع ونزل على كتف علي بن ابي طالب، فقطع الدرع اللي على صدره، لكنه ما انفاض. لكن تخيل قوة هذه الضربة، يكسر بها الدرع. فصاح علي بن ابي طالب يقاتل وليس معه درع، وبدأ يناور علي بن ابي طالب يلف عليه، وبدأ الحركة شديدة بينهم. فزاد الغبار، بدأ الغبار يتطاير حولهم حتى صاروا يتقاتلان في الغبار، وانقطع النظر عنهم، الجيشين ما داموا يشوفونهم من كثرة الغبار الذي صار. واستمر القتال في هذا الغبار ساعة، والرجلان يتقاتلان.
يقول من شهد الموقف فوالله ما شهدت قتالا مثله في حياتي، ما عمري رأيت قتال بهذه الشراسة. والناس من قطع الأخبار ما يدرون ماذا سيحدث، ولا يستطيعون أن يروا من كثرة الغبار. ثم إنهم سمعوا صرخة من داخل الغبار، الله أكبر. فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وخرج علي بن أبي طالب من الغبار وقد قتل سيد مقاتلي الكفار عمرو بن ود. الأربعة الباقين لما شافوا أن عبد الله ود قتل خافوا، فبدأوا يجرون نحو الخندق يريدون أن يعبرون مرة ثانية. عبر ثلاثة، الزبير بن العوام رضي الله عنه استطاع أن يلحق نوفل بن عبد الله بن معاوية وكان شريفا من أشرافهم، فقبل أن يعبر ضربه من شدة الحماس ضربه ضربة بالسيف فقطعه نصفين وسقط الرجل نصفين من شدة الضربة، وصل إلى الخيل. هذا في البخاري. يقول عبد الله بن الزبير وكان عمره في هذا الوقت 5 سنين، يقول رأيت أبي وهو يشطر نوفل بن معاوية نصفين، يقصه من نصفين، يقول شفته بعيني. فقتل 2 من أبطال الكفار بهذه الطريقة، وخاف الكفار بعدها أن أحد منهم يتجرأ يعبر الخندق بعد ذلك. أرسل الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أرسل لنا جثة عمرو بن ود ونوفل بن معاوية ونعطيك 10,000 درهم فضة. هذه مكانة هذين الرجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نأكل ثمن الموتى، وأمر بإلقاء الجثتين في الخندق وسمح للكفار أن ينزلوا فيأخذوهما. فكانت هذه نهاية الجثتين. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف انه بدأ الضغط الشديد اراد ان يكثر هذا الامر، يكثر الاحزاب، فماذا فعل؟ ارسل يطلب مقابلة سادة غطفان. غطفان كانوا يشكلون 4,000 مقاتل في الجيش، يعني حوالي نصف الجيش من غطفان. فلو قدر يرجع هؤلاء يكون رجع حوالي نصف الجيش. فوافق سادة غطفان على اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيينا بن حصن سيد غطفان ومعه آخرين جاءوا تسللوا والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالسر. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكلمهم يساعدهم على الرجوع. قالوا طيب نرجع، ما لنا إذا رجعنا؟ قال أعطيكم ربع ثمار المدينة. قالوا لا، تعطينا ثمار المدينة كلها لمدة سنة، كل ثمار المدينة لمدة سنة لنا ونرجع. أنا شاب ما بفايدة الخندق ما زال محمي، وهم أصلا جايين عشان الغنائم، فإذا حصل الغنائم بدون تعب أكثر وأكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يساوهم قال أعطيكم ثلث الثمار لمدة سنة بس ترجعون. قالوا لا. المهم استمرت المفاوضات بينهم حتى اتفق الطرفان على أن المسلمين يعطونهم نصف ثمار المدينة لمدة سنة مقابل أن ترجع غطفان وتترك الأحزاب. واتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع عيينة بن حصن على هذا الاتفاق. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الاتفاق مشروط بموافقة الأنصار، لأن هذه ثمار من مزارع الأنصار، وإذا الأنصار ما وافقوا ما في اتفاق. فانتظروا حتى آخذ رأي الأنصار. فانتظر عيينة بن حصن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ثالث الأنصار